أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في التعريف الذي ذكره المصنف لعلم الأصول، وذكرنا بأنه أورد على المصنف في كلماتهم مجموعة من الإيرادات، أهمها إيرادين: تقدم الإيراد الأول ودفعه، الإيراد الثاني وهو ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية الجزء الأول صفحة 40. وحاصل ما يستفاد من كلماته هو أن يقال بأن الإشكال الذي ارتكز عليه الآخوند مبني على تفسير الاستنباط بالكشف، فالمشهور عرفوا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فقال الآخوند بأن الأصول العملية والظن بناء على الحكومة كما بينا بالأمس لا يشمل ولا يدخل في تعريف المشهور، لأن الأصول العملية العقلية أو الشرعية وكذا الظن بناء على الحكومة لا يكتشف منه حكم شرعي، ففسر الاستنباط بالكشف فقال الأصول العملية لا يكتشف منها حكم شرعي، والحال أنه لا يصح تفسير الاستنباط في تعريف المشهور بالكشف، بل المراد من الاستنباط عندهم إما خصوص المنجز والمعذر أي الحج على الحكم الشرعي، أو ما يشمل المنجز والمعذر، فالمراد من الاستنباط أي إقامة الحجة على الحكم الشرعي بما يشمل ماذا؟ التنجيز والتعذير للحكم الواقعي. وبناء على هذا التفسير ستدخل الأصول العملية، لأن الأصول العملية حجة على الحكم لأنها منجزة أو معذرة سواء كانت عقلية أو شرعية. وإلا لو أصررتم على أن المراد من الاستنباط هو الكشف للزم من ذلك خروج جل مسائل علم الأصول من تعريف المشهور، لا أن الخارج هو الأصول العملية والظن بناء على الحكومة، بل الذي سيخرج حتى مباحث الأمارات فضلا عن الأصول العملية، فالمشكلة تكون شنو؟ واسعة. وبيان ذلك، استفدت للمطلب. نسألكم، مو أنا أسألكم، الشيخ الصفهاني يقول نسألكم، أنا قاعد أقرر كلامه. نسألكم، هل الأمارات يكتشف منها الحكم الشرعي أو لا؟ حيث إن المرتكز في ذهن الآخوند بأن الأمارات داخلة في التعريف، فكأنه يرى بأن الأمارات يستنبط منها الحكم الشرعي، والحال أنه بناء على نظر المشهور الذي هو نظر الإصفهاني أيضا، وكذا بناء على نظر الآخوند، الأمارات لا يكتشف منها الحكم الشرعي أصلا، بل حال الأمارات حال الأصول العملية. وبيان ذلك، إما أن نبني في أن المجعول في باب الأمارات كما عليه المشهور قبل النائيني والإصفهاني وغيره الحكم المماثل، معنى أن الأمارات حجة هو جعل المؤداء، جعل حكم ظاهري على طبق المؤداء، لا أن المجعول هو الطريقية والكاشفية كما يراه النائيني، أي أن المجعول في الأمارة ليست كاشفية الأمارة عن الحكم الواقعي تعبداً، بل المجعول ليس إلا هو الحكم المماثل والمؤدى. ومن الواضح أنه بناء على أن المجعول في باب الأمارات هو الحكم المماثل، ليس الموجود في ظرف الأمارة إلا حكما ظاهري فقط، وهو جعل المؤدى، لا أن هناك كشف عن الحكم الواقعي. فإذا جاء زرارة وقال لحم الأرنب حرام، وقال الشارع جعلت الحجية لخبر الثقة، غاية ما في المقام أن الشارع جعل حكما مظاهريا على طبق الخبر، أي جعل حكما ظاهريا على طبق المؤدى، وهو أن لحم الأرنب حرام ظاهرا، لا أنه جعل ما يوجب الكشف عن الحكم الواقعي تعبدا. وحينئذ يكون المجعول في مورد الأمارات حكما ظاهري كمورد الأصول العملية، كما أن الأصول العملية أحكام ظاهرية، كذلك الحجية في مورد الأمر حكم ظاهري، سلامة الشرعية حكم ظاهري، لا أنه ماذا يكتشف عن طريقه الحكم الواقعي. وأصحاب هذا التعريف هم المشهور الذين عرفوا علم الأصول بالعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أصحاب هذا التعريف هو المشهور القائلين بجعل الحكم المماثل، فلو فسرت كلامهم بالكاشفية للازم إخراج الأمارات عن تعريفهم. ولهذه هم لا يلتفتون، يعني لهذه الدرجة هم لا يلتفتون أن المراد أن يأخذون في التعريف شيء يوجب خروجهم جميع مسائل علم الأصول من تعريفهم. فهذا كاشف على أن مرادهم من الاستنباط شنو؟ إقامة الحجة على الحكم الشرعي، أي التنجيز والتعذيب. هذا إذا قلت بمبنى المشهور هم أصحاب التعريف. وإذا قلتم لا نقبل تعريف المشهور وإنما نأخذ بتعريف الآخوند، فنسأل ما هو مبنى الآخوند في جعل الحجية؟ فعندما يقال خبر الثقة حجة على مسلك الآخوند، ماذا يفسر الآخوند هذه العبارة؟ الآخوند يرى بأن المجعول في مورد الأمارات هي الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية لا غير، فحتى حكم ظاهري ما موجود، بل غاية ما يوجد التنجيز والتعذير. إذا قامت أمارة على شيء حكم العاقل بأنه ماذا؟ هناك تنجيز أو هناك تعذير، لا أن هناك حكم مجعول. فالمنجزية والمعذرية إما أنها أحكام غير مجعولة أصلا، أو إذا أصرتم في كلام أنها حكم مجعول. في النتيجة على كل حال ليست هناك كاشفية عن الحكم الواقعي، بل حال الأمارات عند الآخون إما حال الأصول العملية الشرعية إذا بنينا على أن المنجزية والمعذرية مجعولة، وإما حال الأصول العملية العقلية التي وظيفتها فقط حكم العقل بالتنجز، غايته أنه إذا جاءت الأمارة تنقح موضوع حكم العقل بالتنجز. فبناء على مسلك الآخوند وهو مسلكك، يلزم خروج الأمارات عن تعريف علم الأصول وهو ما يستنبط منه الحكم الشرعي، لأن الاستنباط معناه الكشف،
وبناء على مسلكك الأمارات لن تكون كاشفة عن الحكم الواقعي بل الموجود في ظرفها التنجيز والتعذير من الحكم الواقعي لا الكاشف عن الحكم الواقعي. فحالها حال الأصول العملية العقلية أو الشرعية. وقد ذكر الآخوند أعلى الله مقامه هذا المعنى في مكانين أو أكثر في الكفاية. المكان الأول بحسب نسخة آل البيت ما ذكر في صفحة 405 في بحث الاستصحاب، والمورد الثاني في أول التعارض صفحة 438. في هذين الموردين يصرح بأنه ليست قضية الحجية في مورد الأمارات إلا التنجيز والتعذير. أنا أقرأ فقط مورد وهو ما ذكره في بحث التعارض في نسخة آل البيت صفحة 438 405. نعم. في أنا أقرأ المطلب من حاشية المشكيني الآن هذا الجزء الخامس صفحة 125 الجزء الخامس صفحة 125 بحث التعارض. قال بل ليس مقتضى حجيتها حجية الأمارات وقال عبارة قبل وليس وجه تقديم الأمارات كذا كذا إلى أن قال بل ليس مقتضى حجيتها أي حجية الأمارات إلا نفي ما قضي ما بل إلا نفي ما قضيته عقلا كذا كذا. الآن هي الشاهد ضرورة أن نفس الأمارة لا دلالة لها إلا على الحكم الواقعي وقضية حجيتها حجية المقتضى حجيتها ليست إلا لزوم العمل على وفقها شرعا ليست إلا لزوم العمل على الوجوب العمل الذي ذكرت لكم سابقا ليست معنى إلا وجوب العمل حكم تكليفي ووجوب العمل يعني وجوب العمل هذا معنى أنه الشارع إذا أقام أمارة على شيء حكم العقل حينئذ بوجوب العمل إلى أن هذه العبارة فيه هناك عبارة أوضح من هذه وكيف كان صفحة 128 ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا له مسلك من الميرزا النائني ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا كي يختلف الحال ويكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل يعني قاعد يتخرر في البحث راجعوا أن الأصل الأمارة نفس الشيء فوقع كلام ليش تقدمون الأمارة على الأصل إذا مفاد الأمارة نفس مفاد الأصل لماذا تقدموا الأمارة على بعضهم قال بالحكومة وجاي يرفع الحكومة نعم. إلى راجع العبارة هناك في المطلبين راجع العبارة هناك مصرح بهذا المقام يمكن لعله أوضح من هاي العبارة أيضا في بحث وين في بحث الاستصحاب. فالنتيجة أنه بناء على ما ذهبت إليه أيها الآخوند في تفسير حجية الأمارات يلزم خروج الأمارات من شنو؟ من تعريف علم الأصول مع أنك لم تدعيت بأن الأمارة داخلة في تعريف المشهور وإنما أضفت القيد الزائد لشنو؟ لأجل إدخال الأصول العملية ماذا والظن بناء على الحكومات. وهناك بعض النكات أيضا ذكرها المحقق الإصفهاني فلاحظ هذا عمدة الإشكال ولب الإشكال فتأمل في ماذا في دفع هذا الإشكال إن كان يندفع والله العالم. وقلنا سيد المنتقى تعرض إلى هذا الإشكال في ماذا في منتقى الأصول صفحة لعله 24 فلاحظ هذا تمام الكلام في البحث عن الأمر أو الأول. نعم يعني قد يندفع يمكن دفعه بشيء معين تحت تدقيق في مسلك الأخم في وين في ماذا في الأمارات
شفنا على الطريقية
الأشكال لا يرد بل أشكال الطريقية لا يرد واضح كما اعترف الأصفهاني على الطريقية لا يرد. يعني هو مفتاح البحث هل أن الآخوند ينكر أن الأمارات كاشفة عن الحكم الواقعي أو لا ينكر؟ قد يقال بأن الآخوند وإن يسلم بأن الظاهر من أدلة الحجية هو جعل الحكم المماثل أو ماذا المنجز ومع ذلك هم ينافي من جهة أخرى أن يسلم بأنه كاشف عن الحكم الواقعي. فرق أن يدعى أن هذا الأمارة في حيثية الكاشفية وهي الكشف عن الحكم الواقعي، لكن المجعول فيها هل هو المنجزية والمعذرية أو الحكم المماثل أو شنو أو الطريقية أو شيء آخر، بحث آخر، هل في تلازم بين البحثين؟ بحيث إذا بنينا على أن المجعول في ظرف الأمارة هو المنجزية أو الحكم، يعني ما في كاشف عن الحكم الواقعي. هذا تحليل السيد الشهيد، تحليل السيد الشهيد المطلب، يعني من باب أنه قيام الأمارات مقام القطع الطريقي ورفع رقبه، هاي تحليله ولا خلاف ظاهر كلماته؟ نعم ذلك ناقشناه في الحلقة الثالثة، ما كنتم حاضرين مفصلة على أي حال. بل ينسب إلى الآخوند، هم إشكال ثاني قلنا أنه ينسب إلى الآخوند أنه يرى المنجزية والمعذرية. بعض عبارات الآخون ظاهرة في أن المشيء يستتبع المنجزية والمعذرية، لا أنه عين المنجزية والمعذرية، لا أحكام عقلية المنجزية، وهذا أشكل على الآخون لا فسروا عبارة بالمنجزية، أشكلوا عليه قالوا المنجزية والمعذرية أحكام عقلية، كيف تجعل بدليل الحجية؟ في عبارة في الآخون في الكفاية يقول المجعول شيء يستتبع المنجزية والمعذرية، وحينئذ ليس المجعول نفس المنجزية والمعذرية. ولهذا بعد جوابنا، ولهذا يمكن أن يقال يا سيدنا في دفع إشكال المحقق المدقق الإصفهاني، أولا لا ربط بين مسألة المجعول في دليل الحجية ومسألة كاشفية الأمارة عن الحكم الواقعي، فالأمارة لها كشف عن الحكم الواقعي وهي أمر نفس أمري في أمارة نفسها، لأن الأمارة لها كاشفية. نعم، هل المجعول في الأمارة هو تتميم الكشف تعبدا أو المنجزية والمعذرية أو الحكم المماثل أو شيء آخر؟ هذا بحث آخر. ولهذا في غير واحد من عبارات الآخون يرى بأن الأمارات تستنبط منها الأحكام الواقعية وتكتشف ويكتشف منها الحكم الواقعي، غايته أن المجعول فيها بحسب لسان الدليل ما هو بحث آخر. فالمشهور الذين قالوا بجعل الحكم المماثل أو ما نسب إلى الآخوند أو كذا لا يلغم بأنه فقط الناهين يرى أن الأمارات كاشفة عن الحكم الواقعي، أما كلهم يقولون الأمارات مكاشفة، يقول الأمارات فيها كشف ظني موجود، غايته أنه ما هو المجعول في لسان الدليل، ما هو المستفاد من الأدلة، هل هو تتميم الكشف، هذه مسألة أخرى. فلا ربط بين المطلبين، فالآخوند من جهة يقول المجعول هو المنجزية مثل المعذرية، من جهة أخرى لها كاشف عن الحكم الواقعي. ثانيا لا نسلم ما نسب إلى الآخوند، فإن المنسوب إلى الآخوند في كلمات غير واحد من أنه يرى مسلك المنجزية والمعذرية، والحال أن المنجزية والمعذرية أحكام عقلية لا ينالها يدل الجعل إثباتا أو نفيا، ومن البعيد أن مثل الآخوند لا يلتفت إلى هذه المسألة. وله بعض العبارات في الكفاية بأن المجعول شيء يستتبع المنجزية والمعذرية، ويريد أن يقول بهذه العبارة أن دور الشارع هو تنقيح الموضوع لحكم العقل، دور الشارع تنقيح الموضوع لحكم العقل، فإذا جعل الشارع الحجية لخبر الثقة، هذه الحجية المجعولة بأي شيء سميتها شيء يستتبع حكم العقل بالمنجزية أو المعذرية، لا أن المجعول نفس المنجزية والمعذرية. وحينئذ ما تكلفه سيد المنتقى أعلى الله مقامه في المنتقى بأن أتى بمسالك يعني حاول يجيب كلام الشيخ الآخر في الجمع بين الحكم الظاهر والواقعي وكذا كلام طويل عريض لو قرأته لا تفهمه لأنه متوقف على مباني الدقيقة في بحث الحكم الظاهر والواقعي. خب لا نحتاج إليه، لا نحتاج إلى كل هذه اللفظ الطويل الطويلة والله العالم. هذا نسب إليه، ولهذا الشيخ الوحيد أعلى الله مقامه وسيد الأستاذ شيخ معين وغيره تتبعوا أكثر من مورد، فأتذكر في أكثر من مورد، فمن خلال الاستقصاء في كلماته يظهر منه أنه لا يرى أن المجعول نفس المنجزية والمعذرة، له بعض العبارات فيها هذه يعني إشارة، في عبارات أخرى تظهر أنه شيء يستتبع المنجزية والمعذرية، فقالوا أن الشيخ هناك بحسب احتجز الكفاية كلها أن الشيخ في ذلك العبارة مناظر إلى المجعول، ناظر إلى بيان حيثية أخرى، هذه غير الحيثية، واضح؟ فهناك اختلاف بين تلاميذة الآخون في مسلك الآخون أصلاً، ما هو مسلك الآخون؟ نظير خلافهم في ما هو حقيقة مسلك في الحكم الظاهري، كما سيأتي وكذا. على أي حال هذا؟
استنباط الشيء الذي يستنبط.
لا استنباط نفسها العلم الأصول يعطينا قواعد نكتشف منها الحكم الشرعي. معنى القواعد النتائج، نتائج الأبحاث كنا أمس. معنى القواعد هو نتائج الأبحاث. الظهور حجة، خبر الثقة حجة. هذه القواعد يكتشف منها حكم شرعي.
يعني
غير هذه لسان الجعل. عندنا نقول هذه القواعد نفسها يكتشف منها حكم شرعي. أما ما هو المجعول في مورد حجية الأمارة، ما هو المجعول في مورد حجية خبر الثقة، هذا بحث آخر. لكن هذه المسائل خبر الثقة حجة قواعد تكتشف منها حكم واقعي لأنها أمارات، الأمارة تكتشف منها حكم واقعي. أما ما هو المجعول في ظرف الأمارة بحث آخر. هذا تمام الكلام في بحث ماذا؟ في بحث ماذا؟ في البحث الأمر الأول. وقلنا أن هناك فتأمل جيدا، هناك مطالب نعرض عنها صفحا، فراجعوا ما ذكره ما ذكره الشيخ التبريزي في دروس في مسائل علم الأصول صفحة 16. ما قلنا فتح الثبوت التعبدي، أول ما الثبوت التعبدي وكذا في تحديد الموضوع، الشيخ التبريزي عنده كلام في صفحة 16 لا لاحظوا، وكذلك المشكيني. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني تعريف الوضع وأقسامه. الكلام في الأمر الثاني يقع في عدة مطالب. المطلب الأول في تعريف الوضع. عرف الآخوند الوضع بأنه نحو اختصاص لللفظ بالمعنى أو ارتباط خاص بينهما. ولكي يتضح مراد الآخوند من هذا التعريف لا بد من الالتفات إلى النقاط التالية. النقطة الأولى، من الواضح جدا أنه اللفظ من مقولة والمعنى من مقولة أخرى، فكلاهما بدوان من مقولتين متغايرتين. فمثلا اللفظ من مقولة الكيف المسموع أو الملفوظ مثلا، والمعنى من مقولة الكيف المفهوم. وهنا في المقام يعني تحديد بالضبط المقولة، بس بيان أن كلاهما من مقولة متغايرة، فكلاهما بحسب الوجود مختلف عن الآخر، إلا أنه هناك ظاهرة واضحة وهي أنه إذا تصور الشخص اللفظ تصور المعنى، فهناك سببية بين خطور اللفظ وخطور المعنى، بحيث إذا رؤي اللفظ رؤي المعنى. فما هو المصحح لهذه العلاقة وما هو منشأ هذه السببية؟ هنا مسلكان. المسلك الأول ما نسب إلى بعض الأشاعرة أو سليمان بن عباد الصيمري. اللي بحط الأشاعرة نسب إليهم بعضهم غير سليمان، يعني بعض الأشاعرة الكتب نسب إليهم هذا الرأي أيضا غير سليمان، أو سليمان بن عباد الصيمري، حيث حكي عنه بأنه يرى أن السببية سببية ذاتية تكوينية، بحيث أن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة العلم العلية كالسببية بين الدخان والنار، فكما أنه إذا وجد النار وجد الدخان، كذلك إذا وجد اللفظ وجد المعنى، بحيث أن العلق بينهما علقة العلية التكوينية والسببية الذاتية، فهناك سببية ذاتية بين اللفظ وبين المعنى. وهذا المسلك تقدم عليكم في كتب سابقة بطلان شنو بطلانه ووضوح بطلانه، حتى أنه بعضهم ذكر تأويلات إلى ما هو المراد من مسلك الذاتية لا علاقة لنا بالدخول فيها نقضا وإبراما. بعضهم قال باب المقتضي مبادئ التامة وشرطها العلم بالواضع ويحاول حل المشاكل، لكن الآن نحن في مرحلة البحث فقط عرض. المسلك الثاني وهو المسلك المعروف أن السببية سببية ناشئة من الاعتبار والجعل، فالعلقة بين اللفظ والمعنى ليست علقة ذاتية وإنما علقة اعتبارية ناشئة من عملية الواضع، فعملية الواضع هي التي أدت إلى ارتباط اللفظ بالمعنى، لا أن السببية ذاتية تكوينية نفس أمرية. هذا هو المطلب الأول أو النقطة الأولى. النقطة الثانية، المعروف في تعريف الواضع قبل المصنف هو تخصيص اللفظ بالمعنى أو تعيين اللفظ للمعنى، هذا هو التعريف المشهور، والمصنف أعرض عن هذا التعريف فلم يعرف الوضع بالتخصيص أو التعيين رحمك الله، بل عرف الوضع بأنه نحو اختصاص لللفظ بالمعنى. فما هو الوجه في هذا العدول؟ فنقول الظاهر من تعريف المشهور للوضع أنهم فسروا الواضع بما هو فعل الواضع الاختياري، فإن التعيين أو التخصيص هو فعل الواضع وهو الفعل الاختياري، مع أن الواضع ليس هو نفس فعل الواضع، بل الواضع هو النتيجة التي تحصل من فعل الواضع وهي تسمى العلقة الوضعية. فهناك فرق بين فعل الواضع وما يقوم به الواضع من تعيين اللفظ أو تخصيص اللفظ، وبين النتيجة الحاصلة التي تسمى عندهم باسم المصدر، النتيجة الحاصلة من فعله وهو العلق والاختصاص والارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى. فالآخر يرى بأن الوضع الذي هو العلق الوضعية ليس هو عبارة عن ما هو فعل الواضع، بل ما هو نتيجة فعله وهو الربط والاختصاص، ولهذا عبر بالاختصاص لا بالتخصيص، فإن نسبة التخصيص إلى الاختصاص، نسبة الفعل إلى الانفعال، نسبة الفعل إلى النتيجة، خصصته فتخصص، الواضع قام بالتخصيص فحصل اختصاص اختصاصان، فعرف الواضع بما هو حيثية الاختصاص، ولهذا عبر في المقام بالاختصاص. هاي النقطة كم قلنا؟ ثانية. النقطة الثالثة، تعريف المشهور للواضع لا يشمل كلا قسميه المعروفين، فإن التخصيص والتعيين إنما هو في أي وضع؟ في الوضع التعييني، لأن الوضع التعييني هو الوضع الناشئ من فعل الواضع وهو التخصيص أو التعيين. وأما الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال فليس هو تعيين وتخصيص اللفظ بالمعنى، بل هو اختصاص وارتباط ناشئ من وين؟ من كثرة الاستعمال. فتعريف المشهور قاصر عن شموله لكلا قسمه وهو الوضع التعيني. فالأولى أن نأتي على رأي المصنف، يعني الأولى أن نأتي بتعريف شنه جامع. ولهذا قال اختصاص، أي العلقة الحاصلة والارتباط الناشئ بين اللفظ والمعنى، سواء كان هذا الاختصاص والارتباط من تعيين الواضع أو من كثرة استعمال، فيدخل الوضع التعييني والوضع التعيني. إذن تبين من خلال هذا العرض أن هناك خصوصيتان لتعريف المصنف. الخصوصية الأولى أن الواضع ليس هو فعل الواضع بل النتيجة، فقال الاختصاص. والخصوصية الثانية أنه تعريفه شامل لكلي قسمي الوضع، الوضع التعييني والتعيني. النقطة كم؟ الرابعة. ما هو المراد من قوله نحو اختصاص لللفظ بالمعنى؟ هنا بعضهم، هنا احتمالان، يعني الاحتمال الأول أنه بقوله نحو يريد أن يبين أن هذا الاختصاص والارتباط بينهما من نحو معين، وهو النحو الاعتباري لا النحو التكويني، نحو ارتباط بين اللفظ والمعنى، سنخ ارتباط. ما هو هذا السنخ؟ أنه من حيثية، من حيثية الاعتبار، لأنه ذكر بعد ذلك مسألة والواضع إما أن يكون يلحظ كذا وكذا وكذا. فقوله نحو إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى الحيثية الاعتبارية في الواضع، وبالتالي يكون هذا إشارة إلى أنه أخذ في تعريف الواضع المسلك المعروف، وهو أن الواضع من ماذا؟ من الأمور الاعتبارية وليست من الأمور الواقعية النفس أمرية التكوينية. إذ أن ارتباط شيء بشيء له نحوان، له سنخان، إما ارتباط على نحو العلية كارتباط الدخان بشنه؟ بالنار، ارتباط العلة بالمعلول. الارتباط بين العلة والمعلول ارتباط من سنخ ونحو شنه؟ الارتباط التكويني. وعندنا ارتباط من نحو آخر وهو الارتباط الاعتباري. وحيث إن الآخون يرى أنه لا يرى مسلك الأشاعرة أو سليمان بن عباد الصيمري، بل يرى أن الوضع من ماذا؟ من الأمور الاعتبارية التي يوجد فيها لحاظ وتعيين وما شاكل ذلك، فهو يريد أن يشير إلى أين؟ إلى النحو الاعتباري. هذا وجه احتمال. احتمال ثاني أن المراد من نحو الإشارة إلى منشأ الاختصاص، سنخ اختصاص إما ناشئ من عامل كمي وهو الكثرة، أو عامل كيفي وهو التعيين. فهذا النحو إشارة إلى منشأ العلقة، منشأ الاختصاص، سنخ اختصاص، نحو اختصاص. هذا النحو من وين جاء؟ إما نحو ناشئ من عامل كيفي أو نحو ناشئ من عامل كمي. وكلا الاحتمالين في نفسيهما صحيح، إلا أنه ما هو مراد الآخر علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. على أي حال نفس المطلب صحيح. النقطة كم؟ خامسة. من خلال ما ذكرنا تبين أنه ما نسب إلى الآخون في بعض الكلمات غير تامة. هاي من الفوائد إذا درست كتاب الكفاية، أرجع إلى من نسب إلى الآخون أشياء كأن كلهم ذاكرين الكفاية، صحيح؟ نسبوا إليه وأشكلوا عليه. أنت الآن تدرس الكفاية، من نسب إلى الآخر مطلب أو من أشكل عليه بمطلب في مكان معين، التدقق في فهم المطلب، هل يرد هذا الإشكال أو لا يرد هذا الإشكال؟ إحنا أمزمنا مسألة شنو؟ إشكالهم على تعريف السيد، إشكال من؟ إشكالهم على تعريف الآخر من أنه يلزم غرضين وعلمين، قلنا بأن الإشكال لا يرد، صحيح؟ هذا الإشكال أشكل به المشكيني والمحقق الإصفهاني والسيد الشيعي وكثير منهم. هنا أيضا هنا مقالتان، عندنا وقفتان. المقالة الأولى ما نسب إليه لا يرد، المقولة الأولى من الغريب ما ذكر في كتاب البحوث للسيد الشهيد أعلى الله مقامه حيث نسب إلى الآخون في صفحة الظاهر، خلنا نتأكد 27، أنا كاتب الصفحة احتياطا، بل صفحة 28 نسب إلى الآخون بأنه يرى أن السببية واقعية نفس أمرية، أي مسلك ما الصيمري أو بعض الأشاعرة، بأن السببية الحاصلة بين اللفظ والمعنى سببية واقعية تكوينية. حمك الله. ومن الواضح أن عبارات الآخون بعيدة عن ذلك جدا. كيف؟ وهو يصرح بأن الواضع هو اختصاص، وأن هناك واضع، وأن الواضع يتصور اللات، فإما أن يضع الوضع كل الوضع عام والموضوع له عام، وما شاكل ذلك، ما شاء الله في هالمطلع. فكيف ينسب إليه أن المنشأ للعلقة هي منشأ تكويني نفس أمري؟ ثم نحتاج في دفع مقالة الآخون إلى استقراء الأمور الواقعية، فقال أما جواهر، أما الوضع جوهر، أو الجو الوضع من الأعراض، أو ماذا الوضع من الأمور النفس أمرية، هذا باطل، هذا باطل، هذا باطل، إذا مقالة الآخون باطل. فلا نعلم من أين فهم من كلام الآخون أنه شنو؟ أنه يرى بأن الآخوند يرى بأن حقيقة الوضع شنو أمر تكويني واقعي. كيف؟ وعباراته في الكتاب مشحونة بالاعتبار، والواضع والواضع وتلامذته كلهم شنو يشرحون كلامهم بمسلك شنو بمسلك الاعتبار. وإلا لو كان الآخوند يرى مسلك شنو النفس أمري والواقعي لاشتهر وبان، لأنه مسلك شنو نوعا ما مستهجن وغريب جدا. وقد فهم من قوله نحو اختصاص، نحو اختصاص، قال هذا إشارة إلى الأمر الواقعي، وهذا خلاف الظاهر وبعيد جدا أصلا، إنما يقول يعني مو صحيح نسبة هذا إلى الآخر. المقالة الثانية ما نسبه سيد المنتقى أعلى الله مقامه في منتقى المشحون بالمطالب والجواهر والدقائق، كتاب المنتقى فيه جواهر دقيقة، نسب إلى الآخون بأنه يرى أن الوضع جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى، ففسر كلام الآخون نحو اختصاص لللفظ بالمعنى بجعل الملازمة، أي الوضع يجعل الملازمة بين اللفظ والمعنى، الذي هو مسلك نفس سيد المنتقى، حيث أن سيد المنتقى مسلكه جعل الملازمة، فقال أن الآخون أيضا يقول بها المسلك، لأنه قال نحو اختصاص لللفظ بالمعنى. وقد تبين أن عبارة الآخون لا ترى أصلا أن الوضع من مقولة فعل الواضع، ليس الوضع من مقولة فعل الواضع تعيين أو ماذا أو تخصيص أو جعل ملازمة، هذا كله فعل الواضع، والآخون لا يرى حقيقة الواضع بأنه من فعل الواضع كما ذكر ذلك تلامذته أيضا المشكيني وغيره، بل المشكيني هو الذي ذكر بأوضح حتى في بال القوشاني قال بأن سبب عدوله لأنه لا يرى أن حقيقة الواضع أصلا من فعل الواضع، يرى العلقة الحاصلة بسبب عملية الواضع، فكيف ينسب إلى الآخون بأن الآخون يرى جعل الملازمة؟ من أين فهم جعل ملازم من قولي نحو اختصاصا لللفظ بالمعنى؟ وهناك أيضا من هنا وهناك نسب أخرى، فراجع وتأمل. الغرض بأنه إذا كنت تدرس الكفاية أو حتى أي كتاب كفاية رسائل مكاسب. إذا رأيت النسب إليهم إلى الأعلام من ما الكتب، أنت قاعد تدرس الكتاب الآن وتدقق في الكتاب، دقق في أن ما نسب إليهم هل هو تام أو ليس بتام، هل هو صحيح أو غير صحيح. وهذا فائدة دراسة الكتب، لأن الواحد مدرس مكاسب أو دارس كفاية أو دارس رسائل، اشترى منه وش قاعد يقول الآخر، لأنه ما اشتغل كل عبارة مطالب الآخر، ما قاعد على مطالب الآخر ومطالب من الشيخ الأعظم في الرسائل. يقول النائن يقول شيء، والعراقي يقول شيء، أنت ضايع في الوين، ضايع في الطوشة. فكيف تكون محقق، كيف تكون محققا ومدققا إذا لم تستفرغ الوسع في النظر إلى كلماتهم والجمع بين القرائن، خصوصا كتاب الكفاية. فإن في كتاب الكفاية مثلا المطلب الواحد يعيده كام، 5 مرات، كل مرة في نكتة، مثلا حقيقة المعنى الحرفي عقده في الكتاب العلوي 6 مرات، كل مرة في نكتة، في دفع إشكال، في دفع شبهة. حقيقة الحكم الظاهري ما هي، هناك اختلاف في نسبة المطالب للآخرين، أنت لازم تشتغل في الكتاب لكي تستطيع بعد ذلك أن ترى تفهم كلماتهم أولا، ثم تستطيع أنه شنو أن تقارن بينها وأن تعرف القرائن فيها، وإلا تكون ضايع في وين، في الطوشة. واضح؟ فلا بد من التدقيق في كلمات الآخرين وكلمات الشيخ الأعظم قدس سرهما، لأن النائن يقول مرادة كذي، والعراقي يقول مرادة كذي، السيد الشهيد يقول مرادة كذي، احنا نصدق من هو؟ انت لازم تستفرغ تشوف الى ماذا تستظهر، او تقول مجملة. لا جع يرى، هو يقول يقول جعل الملازمة، هذه الوضع يجعل الملازمة، وحقيقة الوضع هو جعل الملازمة. هذا تمام الكلام في بيانه المنتقل عليه صفحة 72 تعلم، صفحة 72 حسب يعني الظن القريب للإطمئنان. هذا تمام الكلام في وين، في تعريف الواضع. البحث الثاني فقط عنوان حتى تبحثون لبكرة، أقسام الوضع. الوضع له عدة تقسيمات، فإما أن يقسم الوضع بلحاظ المنشأ، وإما بلحاظ النظر إلى اللفظ، أو بلحاظ النظر إلى المعنى. إذ الوضع هو عبارة عن علقة ناشئة من لحاظ اللفظ والمعنى، فنحن نحتاج أن نبحث ما هو سبب هذه العلقة، ثانيا الموضوع وهو اللفظ، والمحمول وهو المعنى. فهنا تقسيمات 3. التقسيم الأول، التقسيم بلحاظ المنشأ. ذكر الآخون كما شرحنا قبل قليل أن الوضع إما تعييني أو تعيني، فهنا نقع البحث، هل الوضع التعيني معقول أو غير معقول؟ هل هناك، هل يعقل الوضع الناشئ من كثرة الاستعمال أو لا؟ إذ ذكر القوشاني أن الشيخ الآخر في مجلس الدرس لم يقبل الوضع التعيني خلافا لما هو موجود في الكتاب. ذكر القوشاني صفحة 45 أن الآخون مال في مجلس الدرس، هي عبارته، إلى أن الوضع التعيني غير معقول، وذكر ذلك أيضا المشكيني صفحة 76. فهناك إشكال عند الآخون في وين؟ في معقولية الوضع التعيني. وسيد المنتقى في منتقاه ذكر بأن الوضع التعيني غير معقول، وذكر من التعليل المنقول عن من؟ عن الآخوند، حيث ذكر سيد المنتقى في منتقاه أيضا ذلك. هذه صفحة 72، اشتبه شيخ حسن، صفحة 72 هي كلامه في وين؟ كلامه في أن الوضع التعيني غير معقول. لا، المنتقى، سيد المنتقى، المشكيني 76 في الجزء الأول. راجعوا هذه العبارات الثلاث، المصادر الثلاث، من ومن؟ القوشاني والمشكين، مشكين نفس القوشاني لأنه جايب كلامه، وسيد المنتقى، كلهم يقولون أن الوضع التعيني غير معقول، وفكروا في دفع الإشكال إلى غير. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.